السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مجددا إلى حلقة جديدة من برنامج آفاق حضارية. في هذه الحلقة يستمر حديثنا امتدادا للحلقة الماضية حول موضوع القراءة، آليات القراءة، كيف أستثمر القراءة في حياتي، كيف أنتقي الكتب، كيف أحارب الملل الذي يراودني أثناء القراءة. هذه القضايا وغيرها المتعلقة بشجون وشؤون القراءة نطرحها على ضيفنا الدائم في البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. أهلا وسهلا بك معنا دكتور، حياك الله. في الحلقة الماضية يعني توقفنا عند أسئلة بعض المتصلين، ربما ضاق علينا الوقت ولم نستوعب الإجابة عليها. عندنا أبو سعود يعني لديه أسئلة ربما هي عناوين أو محاور كبيرة، لكن يعني أنا سأطرحها يعني احتراما لسؤال المتصل، وإنما هي ممكن موجودة معنا في المحاور النقاش، موجودة معنا كمفردة. لكن أبو عبد الله سأل عن كتاب يناسب أي شخص يعني يقرأه، ممكن أجبنا له في الحلقة الماضية، وسأل أيضا كيف أستثمر القراءة في حياتي، وكيف أيضا أنمي عادة القراءة وقيمة القراءة لدى الطلاب. هذه قضيتين، سواء كيف ينمي ويستثمر القراءة فيه شخص وأيضا في طلابه وتلاميذ من حوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي الأستاذ عبد الله، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. وكما قلت، هذه الأسئلة ربما نحن سنتناولها في محاورنا عن القراءة، ولكن يعني أجيب بجواب سريع للغاية في هذا الموضوع. قضية استثمار القراءة، هو في الأساس الإنسان يستثمر القراءة هو إذا عرف هو أصلا لماذا يقرأ. يعني لما يكون هناك هدف من القراءة، فالشيء، المعلومات، الأفكار، المفاهيم التي نحصل عليها من وراء القراءة نوظفها في حياتنا، في شيء بيتعلق بالعادات، بالسلوك، بالأخلاق، بالمفاهيم، بالأفكار، بالتربية، بالتنمية. لما أنا في البداية أخطط للقراءة وأخطط لشراء الكتاب وأعرف لماذا أقرأ، طبيعي هذه المعلومات التي سوف أحصل عليها سوف أستخدمها للأغراض التي أو الأهداف أو الدوافع التي بعثتني على القراءة. أما إذا كان الإنسان لا يعرف أصلا لماذا يقرأ، فهو في النهاية لا يعرف ماذا سيعمل بالمعلومات التي حصل عليها، وهذه مشكلة لدى كثير من الناس، هو لأنه لا يعرف ماذا يقرأ يحصل على أفكار، يحصل على مفاهيم، طيب كيف يوظفها أصلا في حياته؟ هو لا يعرف. إذن البداية أن نخطط للقراءة، يعني نعرف لماذا نحن نشتري الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني، ولماذا نقرأ.
طيب قضية أيضا تأثير القراءة على الطلاب، كيف ننمي عادة القراءة على الطلاب، على التلاميذ، أو كما يسأل أبو عبد الله في حلقة ليس الماضية وإنما قبل الماضية، أيضا يسأل كيف يعني أنمي مسألة قراءة الأطفال، يعني يتكلم عن موضوع قراءة الأطفال، كيف أغرسها في الأطفال مسألة القراءة.
خلينا نحن هذا نجاوب عليه لما بدنا نتحدث عن سؤال الكبير اللي أنت طرحته، هو أنه نحن لماذا لا نقرأ، نجيب على هذا إن شاء الله أثناء.
طيب عندنا الأخ حامد من العراق، يعني سأل عن قضيتين، ربما أجل قضية الأخرى، أيضا يسأل عن إفراط في شراء الكتب، يقول أنا أذهب إلى المكتبة وربما يعني أفرط في شراء الكتب، ثم في الأخير يعني لا أدري ماذا أقرأ، ماذا أدع، ما هو المهم بالنسبة لي، فكيف أحدد؟
هذا ليس عربيا، كيف مدام يشكو من كثرة قراءة الكتب، ربما لم يكن عربيا، لأن العربي
أو العرب على طرف نقيض، شخص يشتري بشكل مفرط وشخص لا يشتري شيئا.
أحيانا خاصة في معارض الكتب بصير في سرعة في اتخاذ القرار بشراء الكتاب، يعني واحد هناك 500 مكتبة تعرض كتبها، 500 جناح، وهو سيمر عليها جميعا، يرى كتابا فمن عنوانه يشده العنوان أو الغلاف أو الإخراج أو اسم المؤلف فيشتري الكتاب. لما يذهب إلى البيت لا يجد الحافز لقراءة هذا الكتاب، لأنه هو اشتراه بسرعة أصلا. المفروض الإنسان يعني ينفق وقت في اختيار الكتاب، ولما يجد أن هذا الكتاب يسد ثغرة لديه، أو يعني في شيء مجهول بالنسبة إليه، أو في أمر معين يحتاج إلى القراءة فيه حتى يفكر فيه بطريقة صحيحة، حتى ينجزه بطريقة صحيحة، لما يشتري الإنسان الكتاب لهذه الأغراض سوف يقرأ الكتاب. لكن لما نحن نستعجل بشراء الكتاب بدون أن نقرأ لا مقدمة لا خاتمة، لا نقرأ نماذج صفحات من الكتاب لنعرف هل الكتاب مناسب لنا أو غير مناسب، فالسرعة في شراء الكتاب هي التي تجعلنا في النهاية لا نجد الحافز على قراءته. ويعني المقصود ليس هو أن نشتري الكثير من الكتب، وأيضا ليس المقصود أن نقرأ الكثير من الكتب، كما يقول أحد المفكرين يعني إذا أن تقرأ كتابا جيدا 3 مرات خير من أن تقرأ 3 كتب جيدة. فالمسألة ليست أن نقرأ الكثير من الكتب أو نشتري الكثير من الكتب، القضية هي أنه ما الحصيلة، ما الفائدة، ما الشيء الذي سنحصل به من وراء شراء الكتاب ومن وراء القراءة. إذا هدفنا إلى شيء معين سوف نقرأ الشيء الذي نشتري.
طيب كيف هذا ممكن يجرنا لقضية محور مهم؟ كيف مثلا أنا لما أذهب المكتبة أو في البيت كيف أحدد يعني ما هي الكتب المهمة في أي مجال معين أو في مجال أريد أقرأ فيه؟ كيف أستطيع قبل أن أذهب المكتبة أكون عندي تصور حول الكتب الذي سوف أشتريها، حول المجال المعين الذي سوف أبحث فيه؟
هلا نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن أفضل القراء هم الكتاب. لماذا؟ لأن الكاتب لما يشتري كتابا، يعني أي كاتب أنا أعتقد لما يكون يشتغل على بحث من البحوث أو على إنجاز كتاب من الكتب أو لديه فكرة يريد أن يكتب فيها، البداية أنه يذهب ويبحث عن المراجع والمصادر التي تساعده في إنجاز بحثه. فهو يشتري الكتاب ويعرف أنه سيوظف هذا الكتاب في إخراج بحث جديد أو كتاب جديد. لما يكون القارئ قبل أن يذهب إلى شراء الكتاب يعرف أن هذا الكتاب سيلقي من خلاله محاضرة أو يلقي من خلاله بحثا أو يفهم قضية غامضة لديه، حينئذ هذه الخطوة الأولى لاختيار الكتاب الجيد. ما في شك اختيار الكتاب الجيد ليست مسألة سهلة، خاصة للذين لا يقرؤون يعني. وهنا ممكن الإنسان يستشير، يعني ممكن الإنسان أحب أن يقرأ كتابا متوسطا في التاريخ أو يعني يعطيه معلومات عامة في التاريخ مثلا أو حول قضية تاريخية معينة، ممكن يسأل متخصصا ما أفضل كتاب تحدث مثلا عن الدولة الأموية أو أفضل كتاب تحدث مثلا عن الحروب الصليبية على سبيل المثال، ممكن يسأل. إذا ما سأل، وأنا أفضل ألا يسأل، هو يكتشف الكتاب الذي يناسبه. الإنسان تتولد لديه ذائقة لاختيار الكتاب مع الأيام، مثل الذائقة التي يمتلكها الناس تجاه الطعام، يتذوقون الطعام وفيلذ لهم بعضهم وبعضهم لا يجدون فيه شيئا فيتركونه. أيضا لما الإنسان يصير له قدم في القراءة، هو يريد أن يطالع في قضية، ينظر في الكتاب واثنين وثلاثة وأربعة ثم يختار منها الأكثر مناسبة والأكثر ملائمة من هذه الكتب.
نواف أيضا ربما من متصل أيضا سابق يسأل يعني عن قضية دائما تراود القراء أو المهتمين أو المقبلين على القراءة ممكن حديثا، قضية أن أنا يعني أحب القراءة وأريد أن أقرأ، لكن لما أقرأ كتب يعني أغلق الباب مثلا علي في الغرفة وأفتح الكتاب وأخصص مثلا هذه الساعة والساعتين القراءة، بعد مرور أول ربع ساعة أبدأ أشعر بالملل ويعني بالتبرم من القراءة. كيف يعني أحارب هذا الشعور، شعور بالملل، شعور بالرتابة، شعور بالسآمة حين أقرأ أكثر؟
هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس. يعني لما بتكون القراءة في بعض كتب ممتعة، الروايات قراءتها ممتعة، في بعض الناس لما يمسك رواية مع أنه محافظ على الصلاة يتمنى ألا يؤذن المؤذن حتى ينتهي من الفصل الذي يطال فيه. لكن في كتب أخرى ليست ممتعة، وإنما نحن القراءة فيها أشبه بنحت الصخر، فأنت تبذل جهدا وتفكر وتتأمل وتتعب وتعلق وتحاول أن تفهم، فهي ليست سهلة يعني، فيها شيء من الصعوبة، وبالتالي لابد من مجاهدة النفس. وبعدين يعني في نصائح، انه خلينا نعمل في القراءة مثل ما يعملون في المدارس، ممكن يقرأ هو 2/3 ساعة ويعطي لنفسه فسحة 1/4 ساعة. هذه 1/4 ساعة ممكن يفكر فيها بالشيء الذي قرأه، ممكن يشرب شيء من القهوة، شيء من الشاي، يتمشى، ينظر إلى التلفاز، يعني يخرج من جو القراءة. بعد 10 دقائق 1/4 ساعة يعود إلى ما كان عليه. بعد كل 3 فترات من القراءة يعني يقرأ مثلا قرأ ساعة ونصف ساعتين، يعطي لنفسه فسحة طويلة مثلا في حدود الساعة. هذا إذا كان سيقرأ في اليوم 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا 7 ساعات. أيضا يكون المكان الذي يجلس فيه يكون مكان هادئ، بحيث هو مثلا لديه تشتت يكون مكان مريح مكان جميل. يعني لما أنت تجلس على كرسي غير مريح المتوقع أن لا تطيل الجلوس، لما تجلس في غرفة صغيرة مكتومة الإضاءة فيها قليلة أو حارة هذا مكان غير مناسب للقراءة فأنت لن تجلس فيه. بعض الناس يذهبون إلى المساجد فيجدون مكان الرحبة فيجلسون، هذا الشيء جيد. بعضهم يذهب إلى أماكن مفتوحة مثل الحدائق، بعضهم يكون وسع الله عليه فيجلس في غرفة واسعة فيرتاح. يعني من المهم أنه نحن أيضا نهيئ المكان المناسب للاستمرار في القراءة. ومع كل هذه المرغبات والمحفزات القراءة ليست أكل عسل كما يقولون، لا بد من مجاهدة للنفس لأنك أنت تريد أن تحصل على شيء، ما في شيء يأتي مجانا، فلا بد من أن نبذل شيئا من الجهد وأن نجاهد أنفسنا حتى نستمر في موضوع القراءة.
يعني ممكن أيضا قضية اختيار الكتاب نفسه، هل هو مناسب مثلا لطبيعة الشخص لشريحته لاهتمامه لتخصصه؟
نعم، يعني الآن الكتاب الجيد هو الكتاب الذي يتحدى، لا الكتاب الصعب جدا ولا الكتاب السهل جدا. يعني لما أنت تقرأ كتابا في غاية السهولة هذا متوقع أن تمل منه. لماذا؟ مثل أنت تقرأ رواية للمرة الثانية أو للمرة الثالثة أو للمرة الرابعة لم تجد فيها الجاذبية التي وجدتها في المرة الأولى. فنحن لما نقرأ كتابا سهلا، وهذه مشكلة الذين يسعون إلى قراءة الكتب السهلة، الذين يصرون على قراءة الكتب السهلة يشعرون أثناء قراءتها بالملل. لماذا؟ لأنهم وهم يقرؤون يعرفون الأشياء التي يقرؤونها ليست جديدة عليهم، وبالتالي فإنهم يشعرون بالملل. أيضا يشعر بالملل الإنسان لما يقرأ كتاب أعلى من مستواه كثيرا. لما أنت تقرأ كتابا ولا تفهم من الصفحة كلها إلا سطرين أو كلمتين طبيعي أنك لن تستمر في القراءة. إذن الكتاب المناسب هو الكتاب الذي يتحدى ولكن لا يعجز. معنى يتحدى أنك تجد نوعا من المعاناة ونوعا من المشقة في فهمه، لكنك في النهاية تفهم 60-70-80% منه. إذا واحد فهم من كتاب بعد بذل جهد 70% هذا شيء ممتاز، وهذا أفضل بكثير من أن يفهم الكتاب 100%. لأن الكتاب إذا فهمه الإنسان 100% يعني في نقطة مهمة، وهي أننا ونحن نقرأ لا نفهم إلا ما نعرف. الشيء الذي نعرفه نفهمه، فإذا وجدنا أنفسنا نفهم ما نقرأ بسهولة إذن هذا شيء نعرفه ونحن نجري له شيئا، يعني نقوم بشيء من المراجعة له، وبالتالي لن نستفيد منه وسنمل منه. وسواء قرأنا كتابا أو 100 كتاب هي كتب تذكرك بأشياء أنت تعرفها ولا تلبث بعد فترة أن تنساها. يعني لا تطور المحاكمة العقلية لدى الإنسان ولا توسع قاعدة الفهم لديه بسبب أنها ليس فيها شيء جديد على القارئ.
لكن هل قضية مسألة معنى قضية الفهم للكتاب والقراءة؟ يعني أنا مثلا كثير من الناس نفس القضية اشتكي أن أقرأ كتاب وبعد ما أنتهي بعد يومين تسألني وش الكتاب اللي قرأته، ما هي أبرز نتائجه؟ ربما لا تذكر أي شيء،
ما تمت القراءة بشكل صحيح. القراءة، وهذا ممكن نحن نعمله محور كيف نقرأ.
لكن قضية الفهم، أنا لما أقرأ كيف يعني أختبر استيعابي للكتاب أو أختبر مدى فهمي للكتاب؟ بعض الناس يقرأ وينسجم مع القراءة، لكن في الأخير هو
طريقة جميلة جدا، وهي أن تقرأ الصفحة أو تقرأ القطعة أو تقرأ مثلا العشرة أسطر، يعني تقرأ أو فكرة وتحاول تصوغها من عندك بعبارات من عندك. إذا استطعت تصوغ الفكرة بعبارات من عندك فمعنى ذلك أنك فهمتها. بعض الناس ماذا يصنع؟ عنده قدرة كبيرة على الحفظ، فهو يقرأ ولما تقول له لخص ما قرأت يعيد نفس العبارات التي ذكرها المؤلف. فإذا وجدنا أنفسنا نعيد نفس عبارات المؤلف ولا نستطيع أن يأتي بمرادفات لها فهذا يعني أننا لم نفهم. وإلا أنت الآن أي قضية الآن لو حكي لك حكاية سهلة واستوعبتها مستعد تعيدها بألفاظ من عندك وتعبر عنها. فإذا حتى يعرف الإنسان أنه استوعب فعلا وفهم، يحاول أن يعيد المضمون والمعنى الذي عقله وفهمه أن يعيده ويلخصه بعبارات من عنده. فإذا استطاع هذا فمعنى هذا أنه استوعب، إذا لم يستطع فمعنى ذلك أن استيعابه إما معدوم أو يعني في خلل كبير.
بس آخر قضية أخذ نقطة على مسألة يعني التكلف في طريق بعض المؤلفين، ربما يكتب بعض الكتب بعض الأفكار هي سهلة لكن يكتبها بلغة ربما تكون صعبة على القراء أو مستواها فيه نوع من الصعوبة. هذا ممكن قضية متعلقة بطريقة كتابة الكتب، اللغة الصعبة هل هي دائما فعلا تحمل في طياتها مفاهيم كبيرة جدا مضمونة أم
لا؟ الكتابة الكتابة ككل الأشياء في موهبة، في موهبة من جملة يعني قمة الموهبة في الكتابة، قمة الموهبة أن تأتي بمعان عميقة وأفكار مهمة لا يعرفها كثير من الناس، وتستطيع تصوغها في قوالب سهلة، بمعنى توصل معاني راقية ومفاهيم عميقة وبأسلوب سهل، بحيث أنت تنشر الفكر العميق على أوسع دائرة ممكنة من الناس. هذه القمة. لكن في ناس عنده أفكار ممتازة ولا يستطيع التعبير عنها بأسلوب سهل، أو عنده أفكار سهلة بسيطة ويعبر عليها بأسلوب معقد. لماذا؟ لأن الموهبة، موهبة الكتابة، الممارسة، الخبرة في الكتابة ليست متوفرة بالقدر الكافي. ما عنده أسلوب مثل الخطابة. كل الناس أحيانا تجد عندهم معاني واحدة، لكن قدرتهم على التواصل مع الناس وتوصيل الأفكار وتوصيل المفاهيم تتفاوت. هؤلاء تتفاوت. فالكتابة مثل الخطابة تماما. لا أعتقد أن كاتبا يعني يعمد هو إلى تعقيد كلامه بحيث أنه يعني ما يفهم عليه الناس. كل كاتب يريد من الناس أن يفهموه، أن يوصل الرسالة إليه. لكن مقدرة الناس على هذا الأمر تتفاوت. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي أن كل كاتب وهو يكتب يعني لا يستطيع أي كاتب أن يكتب لكل الناس. هذه نقطة مهمة. وهذا فلما كاتب يكتب لشريحة، لو قلنا مثلا لخريجي الجامعة، متخرجين من الجامعة ويكتب لهذه الشريحة،
أو للمتخصصين في هذا العلم،
أو للمتخصصين، أو للناس المهتمين، أو للنابهين مثلا، ويأتي واحد ولا يفهم يقول يا أخي هذا هو كتب للمتخرجين الجامعة وأنا متخرج ولم أفهم. لا يشترط أن كل المتخرجين من الجامعة هم على مستوى واحد من الفهم. في بين الناس تفاوت كبير، بمعنى قد نلوم المؤلف أنه لم يستطع إيصال أفكاره إلينا، والمعلومات التي يريد إيصالها لم يستطع ما تمكن، وتكون المشكلة ليست مشكلة المؤلف، مشكلة القارئ أنه قرأ كتابا فوق مستواه، وهو يظن أن هذا الكتاب قد كتب له، والكتاب لم يكتب له، وإنما كتب لشريحة أخرى.
أنا بنتقل إلى يعني سؤال كبير، هو سؤال هذه الحلقة ويحتاج إلى مزيد من التجريه والتوضيح، لكن ربما نأخذ بعد الفاصل. هو قضية لماذا نحن الأمة العرب والأمة العربية أمة لا تقرأ، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إذن لماذا لا يقرأ العرب؟
أولا أود أن أقول أن القضية، قضية الإعراض عن القراءة ليست ملتصقة لا بدين، لا بأهل دين ولا بأهل ملة ولا بأهل عرق من الأعراق أو جنس من الأجناس. يعني أنا لأنه مشهور لدينا
نحن لا تقرأ،
العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، وإذا عملوا لا ينفعون.
هذا صحيح؟
هذا في جلد للذات. لا القضية ملتصقة بالعرب ولا القضية ملتصقة بالمسلمين. مسألة القراءة هي مسألة مرتبطة بالحضارة، ويعني مرتبطة بالتقدم الثقافي في كل الأماكن. يعني في أفريقيا مثلا هناك وثنيون كثر، ولا دينيون كثر، ونصارى كثر، ويعني يهود الفلاشة في أثيوبيا كانوا يقرؤون، ما كانوا يقرؤون. فأصحاب ملل كثيرة لا يقرؤون ليس بسبب مللهم، ولكن بسبب الأوضاع الحضارية التي هم فيها. أمة العرب لما صنعوا حضارة كانوا يقرؤون، على الأقل كان في أعداد كبيرة منهم كانت تقرأ، ووضعوا تقاليد في احترام الكتاب والاهتمام به ونشر العلم والمعرفة، تقاليد هائلة وعظيمة. فإذا العرب لا يقرؤون لأنهم متخلفون. فهذه فاتورة من الفواتير الكثيرة التي علينا أن ندفعها حين نصاب ببلية التخلف. فهذه نقطة أولا يعني مقدمة للموضوع. وبعضهم يقول لك طيب يا أخي كيف أول كلمة في كتاب الله اقرأ ونحن معرضون عن القراءة؟ أنا لا أرى في هذا ما يدعو إلى الاستغراب. في كتاب الله عز وجل مئات المواضع التي تدعو المسلمين إلى أن يصلوا، وكثير من المسلمين في بعض البلدان 60% من المسلمين لا يصلون، 50% و40% و30%، وهؤلاء مع أنه موجود في الكتاب العزيز مئات، ليس موضع أو موضعين، مئات المواضع التي تدعو، الآيات التي تدعو إلى الصلاة وتأمر بها وتحبب بها، وهناك مسلمون كثيرون لا يصلون. فالمسألة ليست وجود أنه هل هناك تحبيذ من الشريعة الغراء للقراءة، ليست هذه هي القضية. القضية هي كما قلنا قضية التخلف التي تجعل الناس يزهدون في كل الأشياء غير الضرورية. يعني بصير الناس بحثهم عن الأشياء الضرورية، عن متع الجسد، عن المظاهر، عن المباهاة، عن الشكليات، ويتركون الجوهر ويتركون المضمون.
طيب أنا بس أرجع لنزيد من التفصيل حول هذه القضية، ربما هي قضية طويلة وتستغرق وقتها، لكن يعني لدي يعني عدد من المتصلين ينتظرون الآن. معنا أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث نقاط إذا ممكن أثيرها مع الدكتور.
تفضل.
النقطة الأولى علاقة الضعف اللغوي لدى غالب فئات المجتمع في العالم العربي، هل له علاقة بالعملية القرائية أم لا؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، يعني إذا انتهى الإنسان من المرحلة الجامعية الغالب من الناس يترك القراءة أو يهجرها، ترى هل المدرسة السبب في كره الناس لعملية القراءة؟
نعم.
وبالخصوص المناهج الدراسية.
نعم.
أرجو التفصيل في هذا. النقطة الثالثة، ويمكن ما أدري هل لا علاقة بهذه الحلقة أم لا.
طيب.
حقيقة أنا أذكر أني قرأت كتاب الدكتور عبد الكريم، وكان من ضمن أنواع القراءة القراءة الناقدة. أريد حقيقة أن يذكر خطوات عملية للقراءة الناقدة. وهل بما أنها أنا قرأت أنها أرفع أنواع القراءة، كيف يمكن أن تثري الشخص، وكيف يمكن أن تكون سبب نهضة للأمة؟
جي.
لا تكون القضية القراءة المتعة وقضية هذه الأشياء البسيطة كما ذكر الدكتور في بداية الحلقة.
جي.
أرجو إثارة هذه النقاط مع الدكتور شاكر مقدم.
شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. معنا أيضا بندر من السعودية. بندر ده موجود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام الله.
حياك الله، تفضل.
أسعد الله مساك بكل خير.
الله يسلمك.
دكتور، لدي حقيقة سؤال. السؤال الأول، ذكرتم في كتابكم تشكيل العقلية الإسلامية المعاصرة في نقطة موارد تنمية العقلية، وتحدثتم عن علاقة الثقافة الشفوية بالقراءة، وقلتم أن هنالك دور للتثقيف من الأذن أو السمع بشكل عام، كما أن هناك تثقيف من البصر يعني فيما يتعلق بالقراءة. يعني والتوضيحات حول هذه النقطة. النقطة الأخرى، سمعت إلى أحد أسئلتكم هي العنوان كيف تقرأ كتابا، وكانت هناك نقطة هي كيف يستطيع القارئ أن يستفيد من مفردات اللغة العربية.
أيوة.
أنا أود توضيح حول النقطتين وشكرا.
جي. شكرا جزيلا. أيضا متصل آخر، أبو عبد الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخذ صوت التلفزيون أبو عبد الله. تفضل. تفضل أبو عبد الله، أنت على الهواء. ما أدري إذا انقطع الاتصال معنا. طيب. يعني ريثما يعود أبو عبد الله ممكن نجيب على الأسئلة، أو يعني هذه أسئلة تحتاج لها إفراد، لكن إذا أردت أن تكمل نقطتك حول قضية يعني لماذا لا يقرأ عرب أيضا،
هو بعض الأشياء موجودة وبعضها جديدة.
جي.
يعني إذا شيء طبيعي أن الإنسان لما يكون في حالة تخلف حضاري ألا يقرأ، هذا شيء طبيعي وليس شيء مستغرب. الأمر هناك ثلاثة عوامل أساسية في إعراض الناس عن القراءة. العامل الأول هو الأسرة، والعامل الثاني هو المدرسة مثل ما أشار الأخ أبو عبد الله، والعامل الثالث هو العمل، يعني هو طبيعة الوظائف التي يعمل فيها الناس. وأنا سأستعرض هذه بسرعة حتى نجيب على الأسئلة.
طيب، قبل أن تستعرض هل تسمح لي نأخذ اتصال من أحد المتصلات؟ يعني
اتصال الأخير
حتى ما يكون كله مذكور.
طيب.
طيب، أم فهد من السعودية. أم فهد معنا.
ألو.
تفضل أم فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
أول شيء أنا طالبة جامعية، أشكر الشيخ عبد الكريم بكار على كتبه، وأنا قرأت معظمها، لكن يعني اقتنعت أني أقرأ، لكن أشعر بالألم في الجامعة لأن المكتبة تقريبا شبه مهجورة. يعني نود من الشيخ يقول لنا أسباب إعراض الطالبات عن القراءة مع أنها مكتبة يعني كبيرة في جامعة الملك عبد العزيز، ومع كذا ما يدخلون فيها كتب قيمة يعني.
جيد شكرا جزيلا لك أم فهد.
شكرا.
طيب
فنحن الآن أول شيء تحبيب الكتاب إلى الطفل إلى الإنسان يبدأ.
أنا في اتصال دولي إذا اسمح لي أو نلغي.
طيب
معنا اتصال
ليكون الأخير.
ليكون الأخير معنا مهند من قطر. مهند من قطر معنا على الخط. لا راح مهند. طيب
أول شيء السبب هو الأسرة. الأسرة عادة القراءة في الأساس يجب أن تغرس في المنزل من خلال وجود مكتبة في المنزل، من خلال مشاركة الأطفال في شراء الكتب، يعني الأبوان في الناس كل أسبوع ينزلوا على السوبر ماركت ويتسوقون بالمئات، وبعضهم يدفع أمامه عربتين أو ثلاثة، يعني بجوز بألف أو ألفين يشتري، فكل شهر يصير في نزول إلى المكتبة ويشارك الأطفال في اختيار بعض القصص وبعض الكتب التي تناسب أعمارهم، ويصير فعلا في نوع من الاحتفال في البيت في القراءة، تلخيص بعض الكتب، لما واحد من الأطفال يقرأ قصة يرويها لأبويه، الأم تقرأ للطفل وهو في السن الرابعة أو الثالثة، تقرأ له في قصة بسيطة وتشرحها له، يعني إيجاد نوع من الألفة الأولية بين الكتب وبين الأطفال. هذه مهمة الأبوين ومهمة الأم أولا، لأن الأم في هذه السن قبل المدرسة هي أكثر احتكاكا بالأطفال من الأب. بعد ذلك تأتي مهمة المدرسة. الحقيقة أنا أقول، ونحن جميعا يمكن ما في واحد أحسن من واحد كما يقولون، نحن بوصفنا معلمين ومدرسين في كل المراحل فشلنا وأخفقنا إخفاقا ذريعا في تحبيب الكتاب إلى الطالب، ويجب أن نعترف بهذا.
لماذا؟
القضية ليست جينية، القضية ليست جينية، السبب هو أسلوب التدريس. الآن معظم الامتحانات تعتمد على الحفظ.
صحيح.
لما بتكون أنا علاقتي هذا كتاب معي، لما تكون علاقتي معه هي الحفظ، يعني أن أحمل المعلومات التي فيه أن أنقلها وأحملها في دماغي، بتصير علاقتي فيه، وأرجو يعني الانتباه لهذا التشبيه، تصبح علاقتي فيه مثل واحد مكلف أن يحمل كيس إسمنت على ظهره 30 كيلومتر، 50 كيلو مكلف أن يحملها 30 كيلومتر، إيش بتكون العلاقة؟ العلاقة بكرة. كرة ما يصدق متى يلقي هذا الكيس عن ظهري، وهذا ما نراه لدى الأطفال ولدى الطلاب في نهاية العام، ولما حين ينتهون من الامتحانات يلقون الكتب والمذكرات على أبواب المدارس وعلى أبواب الجامعات، لأن العلاقة مثل علاقة حامل كيس الإسمنت تماما. هذا يعود لأي شيء؟ هذا يعود إلى أسلوب التدريس. لو كان التدريس يقوم على البحث، لو كان يقوم على المشاركة، يقوم على النقاش والحوار، يقوم على أن بعض الطلاب يلقي بعض المحاضرات والأساتذة يسمعون، يقوم على التجربة، يعني الكثير من التجارب، ونقرأ، يعني يكلف الطالب بإجراء تجربة معينة، والتجربة تفرض على الطالب أن يقرأ حولها حتى تنجح التجربة، وليس العكس، يعني نعطيه معلومات، لا، خلي أنت أعطيه تجارب وخلي هو يطلع على المعلومات التي تساعده، يدخل على الانترنت، يقرأ في كتب، في مجلات، في بحوث، حتى يعرف كيف عمل. نحن لو غيرنا أسلوب التدريس، لأنه ما دامت المسألة ليست جينية وليست وراثية وإنما هي ثقافية مكتسبة، إذا لننظر الأمم الأخرى لماذا أبناؤها يحبون الكتاب وأبناؤنا لا يحبون الكتاب. أنا أعتقد أن أسلوب التدريس هو المسؤول الأول عن فشل المدارس في تحبيب الكتاب إلى 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 نفوس.
هذا أيضا إجابة على السؤال أبو عبد الله يسأل، هل المدرسة؟
نعم، هذا جواب على سؤالي. المدرسة هي عامل أساسي في أنها لم تقم بدورها في تحبيب الكتاب إلى الطلاب، وأنا أعول على المدارس، لأن معظم الأسر لدينا ما هي مؤهلة أنه هي تربي، يعني تنشئ عادة القراءة. إذا كان عندك 30% 40% من الأسر المسلمة أمية، طب هذه تصنع ماذا مع الأطفال؟ إذن المدرسة هي المسؤول الأساسي، يعني إذا كانت الأسرة قصرت أو ما استطاعت في مدرسة. الأمر الثالث وهي نقطة مهمة في فشل في عدم رغبتنا في القراءة هو قطاع التوظيف، قطاع الأعمال. انظر الآن إلى،
بس قبل انقطاع التوظيف ممكن هذه محور أيضا آخر، أيضا نفس القضية أم فهد، يعني طالبة جامعية وأيضا تشتكي من مسألة
نفس أسلوب التدريس.
هجران
هو نفسه أسلوب التدريس. أسلوب التدريس مفروض يخلي الطالب يروح على المكتبة يوميا. فلما لا يلجأ إلى ذلك وكل المنهج يلخص بعشر 15 صفحة يحفظها الطالب في بيته، لماذا يذهب إلى المكتبة؟ أسلوب التدريس هو الذي يصد الطلاب عن المكتبة، هو نفسه. الشيء الثالث هو قطاع الأعمال، قطاع التوظيف. نحن الآن انظر إلى استثمارات الدول العربية، كثير منها في قطاع السياحة وفي قطاع المطاعم وفي قطاع الفنادق. هذه العمل فيها لا يتطلب قراءة ولا يتطلب علم،
على حين
لا يتطلب، على حين أن 40% من الثقافة من الوظائف في أوروبا وأمريكا تتصل بالعلم وبالمعرفة بناحية من النواحي أو بشكل من الأشكال. إذن نحن إذا ما غيرنا اتجاه إنشاء الوظائف، وأقول اتجاه التنمية واتجاه الاستثمارات، لنستثمر في التقنية، نستثمر في صناعة المعلومات، نستثمر في الإلكترونيات، نستثمر في تطوير الزراعة، في يعني في البحث المتقدم. لما نحن نستثمر في هذه الأشياء فسوف تجد أن الفتى وهو يعمل، أن الإنسان حتى الكبير وهو يعمل هو على علاقة بالكتاب وعلى علاقة بالبحث وعلى علاقة بالمعلومة، فتصبح جزءا من حياته ويصبح يعرف قدرها، حتى لو لم يقرأ في البيت فهو يقرأ في الصباح. لذلك نحن الأعمال، قطاع الأعمال لدينا معظم قطاع أعمال لا يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى بذل جهد كبير. لما أنا أقضي 10 ساعات في عمل شاق وآتي إلى بيتي، يا أخي بعض الناس لما يأتي إلى بيته لا يتعشى من التعب، لا يتعشى، ينام مباشرة، كيف هذا إنسان سيقرأ ويلخص ويركز
ويستوعب
وهو مجهد منهك؟ يجب أن نفهم هذه القضية، هذه قضية الاستثمار في المزيد من الأعمال التي تتطلب الجهد العضلي والتي لا تتصل بالمعرفة. هذا خطأ استراتيجي في إنشاء الوظائف وفي الاستثمارات وفي التنمية. نحن الآن انظر الآن ماذا فعل اليهود، يعني 6 جامعات الآن كما ذكرنا، 6 جامعات إسرائيلية ضمن 500 أفضل 500 جامعة في العالم. لماذا؟ هم أنشأوا عدد كبير من الجامعات الممتازة، من المعاهد الممتازة، في تعليم ممتاز، في صناعة متقدمة جدا في الأشعة وفي الأسلحة وفي الطب وفي الأدوية وفي كل هذا، عم تخلي عدد كبير من أفراد المجتمع ينخرطون في المعرفة وفي اكتساب المعرفة وفي التعامل مع المعرفة. إذا نحن ما سلكنا هذا المسلك وبقينا نهتم بالوظائف التي تحتاج إلى جهد عضلي وإلى تعب، لن يتحول الناس ويتجهوا إلى القراءة وإلى الكتابة.
يعني إذن قطاع الأسرة ثم التعليم،
الأسرة التعليم وقطاع الأعمال، وهذه قضية مهمة.
أنا يعني أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، انتهى معي الوقت وبالكاد يعني لكن نظرا لي يعني الأفكار وتواردها في آخر حلقة ما حبيت أن أقاطعك. أشكرك جزيل الشكر، وأيضا نستكمل بقية المحاور والمتصلين أيضا في الحلقة القادمة. الموضوع ما يزال كبير وما يزال شيق لطرحه وتناوله. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا، انتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.